الجنسية ومن أهم الإنجازات بهذه الصناعة، يعد رمزا للاستقلال الوطني والقوة الوطنية. وقال خلال لقاء مع النخب الأكاديمية أن الطاقة النووية بالمعنى الحقيقي للكلمة رائدة التنمية التي يمكنها حل مشاكل البلاد وتحدياتها في العديد من المجالات، مضيفا أن التخصيب هو المحرك الرئيسي والأساسي، وأن الصناعة النووية هي مصدر سلطة الجمهورية الإسلامية، وهذا الإنجاز محظور على بلادنا من وجهة نظر نظام السلطة. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة، تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها. وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة، موقعة أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن مقتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوب القطاع. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 52 ألف شهيد، وتجاوز عدد المصابين 118 ألف مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأفادت مصادر طبية بأن من بين الحصيلة حوالي 2500 شهيد وأكثر من 6500 مصاب منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار. إلى ذلك استشهد 6 مواطنين مساء اليوم إثر قسم للاحتلال استهدف مركبة مدنية قرب برج النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما وصل إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية 32 شهيدا و119 مصابة. صدق ما يسمى بالمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر على توسيع العمليات العسكرية للاحتلال وكذلك احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
إمعانا في استمرار الإبادة والعدوان بحق سكان غزة، صادق ما يسمى المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واحتلال القطاع بالكامل وتهجير سكانه. هذا ما نقلته وسائل الإعلام العبرية التي أكدت أن المجلس أكد خلال اجتماعه أن توسيع القتال الذي وافقت عليه الحكومة يشمل احتلال أراض في قطاع غزة والبقاء فيها ونقل سكان القطاع إلى الجنوب للدفاع عن أنفسهم وحربان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية وشن هجمات قوية ضد الحركة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في تصريحات إلى أن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، وقال إن تل أبيب لن تتخلى عن الأراضي في غزة بل ستبقى هنا. من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلايد سموتريتش أن تل أبيب لن تتراجع عن أي أرض استولت عليها في قطاع غزة حتى لو كان الثمن أرواح الأسرى، مضيفا أن استعادة الأسرى ليست الهدف الأهم للحكومة مقارنة بالقضاء على حماس. كما قال سموتريتش إنهم بصدد ضم الضفة بعد أن ينتهوا من تصفية غزة حسب تعبيره. وفي ظل التطورات والتهور الإسرائيلي أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطة الإسرائيلية الجديدة لاحتلال غزة، ودعا تل أبيب إلى أقصى درجات ضبط النفس بحسب ما قال الناطق باسمه، مضيفا أن توسيع العمليات سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة للفلسطينيين. ومع استمرار الجرائم وتدمير البنية التحتية والقلق من انتشار الأوبئة بشكل متسارع، صعد الاحتلال من إجراءاته ضد المساعدة الإمدادات الإنسانية، حيث يرغب الكيان الإسرائيلي بفرض تسليم الإمدادات الإنسانية وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر واستبدال آلية المساعدات الإنسانية بأخرى خاضعة لسيطرته، ساعيا لإجبار وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع هذه الخطوة والعمل بإمرته. وهذا ما رفضته الأمم المتحدة لافتقاره للمبادئ الإنسانية العالمية، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجاء في بيان الأمم المتحدة أن مخطط الاحتلال يعني بقاء أجزاء كبيرة من غزة بما في ذلك الأشخاص غير القادرين على الحركة دون إمدادات غذائية، الشيء الذي يتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية ويعتبر خطوة تهدف لاستخدام المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية.
استهدف العدوان الأمريكي بسبع غارات مديرية الحزم في محافظة الجو شمال اليمن. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أكد أن اليمن يمثل اليوم خلاصة الموقف المشرف للأمة، وأن خلاصة موقف اليمن تتمثل في رجال القوات المسلحة، مشددا على أن الشعب اليمني يخوض معركة مقدسة تحت أسمى العناوين وأطهر القضايا. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة المنشية داخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وشرعت بهدم المنازل وتجريف المناطق المحيطة بها وسط إجراءات عسكرية مشددة. وفي ذات السياق أكدت بلدية جنين أن قوات الاحتلال هدمت أكثر من 600 منزل في المخيم، كما تضررت بقية المنازل وأصبحت غير صالحة للسكن. هذا وتواصل قوة الاحتلال منذ 106 أيام عدوانها على مدينة جنين ومخيمها وسط استمرار عمليات التجريف داخل المخيم. أعلنت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة رفض اقتراح الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته. وأوضح فريق الأمم المتحدة أن خطة الاحتلال تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تعزز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط في إطار استراتيجية عسكرية تجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر. إلى ذلك دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة في ظل حصار شامل فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 9 أسابيع. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن للطاقة النووية دور استراتيجي في تنمية البلاد والتخصيب رمز للاستقلال والقوة الوطنية. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. الاحتلال يواصل إغلاقه مخيم جنين واستمرار عملية التجريف لتغيير معالمه. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 6:23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم بين الظلال الوارفة لآيات القرآن الكريم، حيث البلاغة والبيان المعجز الرائع الذي لا يملك الإنسان إزاءه إلا أن يهتف من أعماق وجوده بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صادرا إلا من خالق الأكوان، وأنه وحي إلهي نزل على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائنا الكرام، في سياق حديثنا عن أسلوب الذكر والحذف في القرآن الكريم، نقول إن هذا الكتاب السماوي قد يعمد إلى حذف جمل بأكملها، وهو غاية ما يمكن أن تبلغه البلاغة من مستوى في الروعة والإعجاز. ففي بعض الأحيان نرى الكلام يشتمل على جمل كثيرة يمكن الاستغناء عنها لعدم تعلق غرض المتكلم بذكرها ولكمال المعنى من دونها. ومن المعلوم أن الأصل في البلاغة الاختصار والإيجاز دون الإخلال بالمعنى، ولنتأمل في هذا المجال قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، نحن نجد في هذه الآية حذفا لجمل عدة بين كلمتي فأرسلون التي وقعت رأسا للآية وكلمة يوسف التي وقعت في بداية آية جديدة، ويمكن أن نقدر تلك الجمل بعد كلمة فأرسلون على النحو التالي: فأرسلوه فدخل على يوسف عليه السلام في السجن فسأله قائلا: يوسف أيها الصديق؟ فنجد ثلاث جمل قد حذفت، والسر في ذلك أن هذه الأحداث لا قيمة لها في القصة، كما أنها تدل على سرعة انتقاله من القصر إلى السجن.
نعم أعزائنا، ومن المعلوم أن الذكر هو الأصل في الكلام إلا إذا اقتضت الحاجة والمسوغات البلاغية الحث، من مثل قوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فالظاهر من مقتضى الكلام أن يقول في جوابه عصا، لكن موسى عليه السلام أجاب بأكثر من ذلك فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فزاد الضميرين هي ويا المتكلم في عصاي وما بعد ذلك من الجمل، فكان قدر ما زاد من الكلمات 12 كلمة، وذكر قضايا تتعلق باستخدامات العصا في حين أنه لم يسأل عن نفعها أو سبب اقتنائها، فما السبب في ذلك يا ترى؟
نعم، الظاهر أن السر في كل ذلك والله أعلم أن موسى عليه السلام لما كان يناجي رب العالمين فقد حاول أن يطيل في الكلام إلى أقصى حد ممكن، وهذا أمر معلوم عند الناس، فالإنسان يحب التطويل في الكلام مع من يأنس إليه أو يرتاح معه. أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج آيات وأسرار، وأترك في هذه اللحظة الزميلة الإعلامية منار عبد الجبار مع ضيف اللقاء، تفضلي.
أشكر الزميل أحمد، والآن ننتقل إلى ضيفنا داخل الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا،
يسعدني أن يتجدد معكم.
نحن كذلك، شكرا جزيلا دكتور. في هذه المحطة يدور الحديث حول ظاهرة الذكر والحذف، ما قاله العلماء بهذا الشأن؟
والله الحقيقة العلماء، علماء البلاغة تناولوا هذه الظاهرة في الكتب التي ألفوها في مجال البلاغة، تحدثوا كثيرا عن هذا الأسلوب، أسلوب الحذف والذكر في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بشكل خاص، وأشادوا بهذا الأسلوب واعتبروه من ضمن الأساليب الراقية في البلاغة والمتميزة أيضا، ومن الأساليب القليلة التي تزيد من يعني جمالية النص الأدبي وفنيته. في البداية طبعا هم عرفوا هذا الأسلوب بقولهم مثلا ما يحذف منه كلمة أو جملة، يعني الكلام الذي يحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر، واشترطوا لذلك بوجود القرينة التي تدل على المحذوف. إذا لم تكن هناك قرينة يكون هناك إخلال بالمعنى.
نعم أكيد.
ونقص النقص يعني في مبنى الكلام، في ألفاظ الكلام وفي معنى الكلام. من ضمن الذين تحدثوا أيضا عن إيجاز الحذف أيضا العلامة الكبير الجرجاني، أيضا أكد على في كلامه حول هذا الأسلوب على القرينة، أيضا أحد العلماء الآخرين وهو الرماني الذي يعتبر من علماء البلاغة ومن علماء المعتزلة.
طيب دكتور لو سمحت، يعني بما أنه وقتنا ضيق جدا، ما مدى انتشار هذا الأسلوب في القرآن الكريم؟
نعم، بما أن هذا الأسلوب في الحقيقة يعتبر كما ذكرنا من الأساليب يعني الفنية الجميلة، ومن الأساليب التي يعني كما يقول علماء البلاغة يعتبر مسلكها صعبا.
نعم.
لا يستطيع كل إنسان أن يستخدم أسلوب الحذف، لأن الحذف في موضع الذكر يعتبر إخلال بالمعنى، والذكر أيضا في موضع الحذف. يعني نحن نؤدي من خلال أسلوب الحذف نؤدي ما لا يستطيع الذكر تأديته. يعني إذا ذكرنا في موضع الحذف يعتبر هو يعني إخلال بالبلاغة، ولذلك فقد لجأ الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى هذا الأسلوب في تقريبا نستطيع أن نقول في جميع السور.
والله دكتور يعني أنا حقيقة كنت مشوقة جدا جدا لسماع بأنه ما ذكر في القرآن الكريم،
لكن
وقتنا إن شاء الله. شكرا جزيلا على حضورك معنا في الاستوديو.
حياكم الله، أنا أيضا أشكركم على حسن الاستضافة.
شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم أعزائنا.
طيب، شكرا لزميلة منار عبد الجبار وفضيلة الدكتور سعدي الشحمان. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. من أمثلة الذكر في القرآن الكريم التكرار اللفظي والمعنوي، فنحن قد نكرر بعض الألفاظ والجمل في اللفظ أو المعنى لغرض التأكيد عليها وبيان أهميتها، مثل قولنا في موضع التحذير الحذر الحذر، وقولنا جاء الضيوف جميعهم. ومن هذا القبيل قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فنحن نلاحظ هنا تكرر كلمة دك لفظيا، حيث أفاد ذلك تكرر الدك الذي هو الحط من المرتفع بالبسط، وبالتالي شدة التحطم.
نعم أعزائنا الكرام، والمعنى أن الأرض تدك يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى تنبسط ويذهب ارتفاعها. وفي توالي الكلمتين دون فاصل إشعار بأن الدك يكون متتابعا حتى تنبسط ويذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية وقصور. مثل ذلك صفا صفا في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، في دلالة التكرر الذي يشعر بالكثرة والتوالي المشعر بالانتظام والدقة، وهذا التعبير أبلغ في الدلالة على الهيبة والتعظيم.
نعم، ومن دواعي الذكر في اللغة العربية عموما والقرآن بشكل خاص ما يسمى التفصيل والتقسيم، كقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذن فإن في ذكر هذه الأقسام مستمعينا الأفاضل من المخلوقات الداخلة تحت قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء ما يزيد الشعور بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وكثرة مخلوقاته ودلالتها على وجوده عز وجل.
أعزائنا الكرام، ومن مساوغات الذكر الأخرى أن نذكر الشيء الخاص بعد العام أو أن نذكر العام بعد الخاص لدواع من مثل ذكر الجزء بعد الكل أو الخروج من الجزء إلى الكل إشعارا بأهميته، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنجد هنا أن الله تعالى ذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات وهي داخلة فيهن وجزء منهن، وذلك من قبيل عطف الجزء على الكل للاهتمام بذلك الجزء وبيان أهميته، وهو هنا الصلاة الوسطى.
وأما عطف العام على الخاص فهو من مثل قوله تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. فقد عطفت الملائكة وهي الأعم على جبريل وهو بعض منهم، وسبب ذلك إرادة التعظيم بذكر الجمع بعد الفرد، والمعظم هنا هو جبريل الذي ذكر وهو جزء قبل سائر الملائكة وهو كل. ومن بديع الذكر مستمعين الأفاضل والحذف قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائنا الأفاضل، فقال تعالى في أصحاب الجنة ما وعدنا ربنا حقا، وقال في الكافرين ما وعد ربكم حقا، ولم يقل ما وعدكم، وذلك لأن الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعد والوعيد ولم يكونوا منكرين لما وعدهم به فقط، فكأنه قال هل وجدتم وعد ربكم حقا، بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم من الخير والكرامة، فقال وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من آيات وأسرار لا يسعنا إلا أن نقدم جزيل شكرنا مرة أخرى لخبير البرنامج على مساهمته في إغناء البرنامج، ولكم حضرات المستمعين الأفاضل أيضا الشكر على طيب متابعتكم واهتمامكم.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها. وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال ومن يسوقها؟ قلت له ألف بطل. قال وما لباسهم؟ قلت حلي وحلل. قال وما سلاحهم؟ قلت سيوف وأسل. قال عبيد لي إذن؟ قلت نعم ثم خول. قال بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال وقد أضجرتكم؟ قلت أجل ثم أجل. قال وقد أبرمتكم؟ قلت له الأمر جلل. قال وقد أثقلتكم؟ قلت له فوق الثقل. قال فإني راحل، قلت العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا،
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها
على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
غيض من فيض.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعل لنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعل لنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قالهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قالهم أنا ذاهب للقاء ربي وراح أتغيب فترة معينة وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يفطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وأنتم عليكم أن تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، أكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني إسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني إسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه، وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى أنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قال له شلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ اطوا الذهب، أخذ الذهب، صنع من عنده مجسم هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدقه؟ السامري هيك قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيك؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه، وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل، محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا أنتوا وين الوعي؟ أنتوا وين الدراية؟ أنتوا الله عز وجل أنجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب أنتوا من نجيتوا غير الشكر لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته، وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا له شوف
كلمة بعد وحدة احنا ترى نكتلك. انت ملك علاقة؟ هذا شيء خاص بينا. احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله. ليش بس موسى يحاكي لالله؟ احنا هم من حاكي، والسامري خلانا هذا ربنا العجل. الان ودا نكلم الله. استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والاحكام رماها، واجل هارون قال له انا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، انا ما قصرت، انا وعظت ونصحت وارشدت حتى ضاق صدري انا منهم، لكن ذولا ما يفيد وياهم ابدا الحكي ولا تفيد وياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه. هذا اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال له انا اخذت من قبضة الرسول ورميتها، وبالتالي انا عبرت عن وجهة نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة، هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس. نعم، ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل، ولا العقيدة الحقة تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن للطاقة النووية دور استراتيجي في تنمية البلاد والتخصيب رمز للاستقلال والقوة الوطنية. الاحتلال يواصل إغلاقه لمخيم جنين وسط استمرار عمليات تجريف لتغيير مغاربه. إصابات بعدوان أمريكي إسرائيلي على ميناء الحديدة غربي اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي عزم طهران على تعزيز العلاقات مع إسلام أباد وتعزيز السلام في جنوب آسيا، وفي إطار زيارته الرسمية إلى إسلام أباد لبحث آخر التطورات بحث عراقشي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف القضايا المشتركة بين البلدين، كما نقل دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إلى رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة طهران. وحول الحادث الأخير في بهالجام أعرب شريف عن قلقه إزاء الاستفزازات الهندية داعيا لتحقيق دولي بدلا من سعي الهند لتحويل أنظار العالم عن قضية جامو وكشمير.